بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا إلى البحث في الجهة الثالثة في دلالة الأمر مادة الأمر وهيئته على خصوص الطلب الوجوبي أو العام، فقلنا أن أصل الدلالة على الوجوب كأنه مسلم، بين المحققين، وإنما البحث في كيفية الدلالة. أي أن الكل يستفيدون حينما يستعمل المولى أمرا، سواء بمادة الأمر أو بهيئة الأمر، يستعمل أمرا يستفيدون منه الوجوب، حيث الطلب الوجوبي إذا لم ينصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة على الترخيص في ذلك. قصد استفادة الوجوب من الأوامر كأنه ليس محل بحثين، ولو كان محل بحث في الأصول القديم ففي الأصول الحديث ليس محل بحثين، وإنما البحث في أن هذه الدلالة ما هو ملاكها ونكتتها وتخريجها وماهيتها، وهل هي دلالة عقلية أو دلالة لفظية وضعية أو دلالة لفظية إطلاقية، وما يترتب على هذه الأنحاء، كل واحد من هذه الأنحاء الثلاثة من الآثار والثمرات. هنا السيد الشهيد كأنه لاحظ مورد استفادة الوجوب تارة بصيغة الأمر وأخرى بمادة الأمر، بأن يقول مثلا آمرك أو أمرتك في مقام الإنشاء، حينئذ تتوحد البحث عن مادة الأمر وصيغة الأمر في بحث واحد، ومن هنا وحد البحثين ولم يكرر هذا البحث مرتين، مرة في مادة الأمر ومرة في صيغة الأمر. إلا أنه بالدقة هذا البحث، وهو التشخيص ملاك الدلالة على ما سوف يظهر أكثر فأكثر، إنما ينبغي إيراده في صيغة الأمر، وأما في بحث مدلول مادة الأمر أي كلمة أمر ألف ميم راء، فهذا البحث لا محالة لا بد أن يكون له ملاك واحد، وهو الدلالة اللفظية الوضعية. لا يتصور فيه بحث من ناحية الملاك، فإننا حتى إذا قلنا مثلا أنه في صيغة الأمر، الأمر صيغة الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل لا بالدلالة اللفظية، أي العقل حينما لا يكون ترخيص في الترك يستفيد الوجوب من صيغة الأمر، حينئذ وليست الدلالة على الوجوب مستفادة من نفس صيغة الأمر، المستعملة في مقام الإنشاء والآم. حتى لو قلنا بهذه المقالة أو صاحب هذه المقالة لا بد له في البحث عن مادة كلمة الأمر، لا بد أن إذا قبل دلالة مادة الأمر على الوجوب لا بد وأن يقبل أن دلالة مادة الأمر على الوجوب دلالة وضعية، بمعنى أن كلمة الأمر موضوعة لذلك الطلب الذي ليس معه مثلا ترخيص في التارك، لأن البحث عن مدلول الأمر بحث عن مدلول تصوري إخباري إخطاري لكلمة الأمر، فإن مادة الأمر إنما يبحث عن وضعها للطلب الوجوبي أو للأعم منه من طلب الاستحبابي، هذا بحث عن مفهوم اسمي إخباري إخباري يقع في موضع الإخبار، كما إذا قال لو أمرك زيدون هذا ليس بنفسه أمره. حينئذ يقال افرضوا أنه حينما ينشئ زيد الأمر أن ترخيص في التارك وعدم الترخيص في التارك خارجان عن مدلول الصيغة، والوجوب يستفاد في طول ثبوت هذا الترخيص وعدم الترخيص عدم ثبوت عدم الترخيص مثلا بشيء آخر غير مربوط بمدلول الصيغة. على كل حال الطلب الذي هو مدلول الصيغة له حالتان اقترانان، تارة يقترن بالترخيص في التارك أخرى لا يقترن، وفيما لم يقترن ينتزع العقل الوجوب. والله صحيح كلمة الأمر موضوعة لأي منهما، الموضوع لذات الطلب لم يؤخذ فيه كونه معه ترخيص في التارك فينتزع العقل الوجوب، أو ليس مقترنا مع الترخيص في التارك فينتزع العقل. إن كان هكذا إذن فمادة الأمر موضوع جامع الطلب فيكون صادقا عن الطلب الاستحبابي، لا معنى للفراغ عن كونه مخصوصا بالطلب الوجوبي. فإذا فرغ عن كون مادة الأمر أيضا ظاهر في المدلول بالطلب الوجوبي هذا معناه ولازمه لا محالة أن مادة الأمر موضوعة لخصوص تلك الحصة من الطلب التي ليس معها ترخيص في التارك، والذي ينتزع العقل منها الوجوب لا محالة هكذا، وهذا لا يكون بحكم العقل وإنما لا محالة يكون بأخذ التضييق في مدلول مادة الأمر، لأن هنا البحث في السعة والضيق في المفهوم الذي يراد وضع مادة الأمر له. فإذا كانت مادة الأمر موضوعة للطلب فقط ولم يؤخذ في مفهومه مفهومها مفهوم مادة الأمر إلا أصل الطلب، حينئذ هذا لا محالة يساوق أن يكون مادة الأمر أعم من الوجوب والاستحباب، لأن أصل الطلب موجود في الطلب الاستحبابي الذي معه ترخيص في التارك، فالمفروض أنه موضوع لأصل الطلب سواء كان معه شيء آخر اسمه الترخيص في التارك أو لم يكن، فيكون موضوعا للجامع. ودعوى حينئذ أن مادة الأمر فرغ عن كونها مستفاد منه الوجوب هذا لا معنى له، وإن فرغ عن ذلك افترض أن مادة الأمر يستفاد منه الطلب الوجوبي فهذا لا يمكن أن يكون بحكم العقل، بل يتعين أن يكون من باب الواضح حتى على مسلك استفادة الوجوب من صيغة الأمر بحكم العقل أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن فإذا فرغنا نحن عن أن مادة الأمر يستفاد منها الطلب الوجوبي هذا معناه أن مادة الأمر موضوعة لا محالة بخصوص تلك الحصة من الطلب التي يكون في موردها الوجوب، سواء كان الوجوب مستفادا من صيغة الأمر في ذلك المورد أو مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة في ذلك المورد الذي فيه صيغة الآم أو من حكم العام. فالبحث عن أن الملاك الدلالة هل هو دلالة ملاك الدلالة عقليون أو ملاك الدلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بالواضح، هذا البحث إنما ينفتح في صيغة الأمر. وأما مادة الأمر لو سلمنا دلالتها على الوجوب فهذا لا طريق له إلا دعوة التخصيص والتحصيص فيما وضع له في المفهوم الذي وضع له لا محالة. إذ لو لم يكن تحصيصون في المفهوم الذي وضع له كلمة أليف ميم راء أمر، إذ لو لم يكن تحصيصون وكان المعنى الذي وضع له أصل الطلب سواء كان معه ترخيص أو لم يكن، فهذا خلف فرض أننا نستفيد الطلب الوجوب، لازمه حينئذ أن مادة الأمر يصدق على الطلب الاستحبابي أيضا كما يصدق على الطلب الوجوبي. فلازمه أن لو قال إذا أمرك فلانون يشمل الأمر الاستحبابي لفلان أيضا، لأن هذا أيضا طلب، والمفروض أن مادة الأمر وضع على الطلب. فإذا فرغنا عن أن مادة الأمر يستفاد منه الوجوب، مادة الأمر يستفاد منه الوجوب، فهذا لا يكون إلا على أساس دعوى التحصيص والتضييق وضعان في المفهوم الذي وضع له مادة الأمر لا محالة. وإذا ثبت ذلك حين لو استعمله في مقام الإنشاء فقال آمرك، تكون الدلالة على الوجوب والطلب الوجوبي وضعية حتى عند المسلك القائل بحكم العام، تنعكس النتيجة، سوف يكون حينئذ القائل بكون الدلالة على الوجوب بحكم العقل إنما يمكن أن يكون لكلامه مجال فيما إذا لم يستعمل الآمر في مقام الإنشاء مادة الآمر. وإلا لو استعمل مادة الآمر قد فرغ عن أن مادة الآمر موضوع لخصوص تلك الحصة الطلبية التي ليس معها ترخيص في الترك، فيكون استعمال هذه المادة بنفسه دالا لفظيا على إرادة الطلب الذي ليس معه ترخيص في الترك، فيكون إفادة عدم الترخيص في الترك لا محالة مدلولا وضعيا لفظيا. ومن هنا يتضح أنه كان ينبغي تأخير هذا البحث إلى البحث المدلول صيغة الأمر، هناك يبحث، لا أنه هنا، لأنه صار هنا عجلة في هذا البحث. فإلا هنا الشيء الذي ينبغي أن يبحث هذا المقدار أن مادة الأمر هل، لأنه مفهوم إخباري إخباري، هل وضع له مطلق الطلب أي طلب كان معه ترخيص في الترك أو لا كالأوامر الاستحبابية، أو أن مفهوم الأمر موضوع لغتان لخصوص تلك الحصة من الطلب الوجوبي اللزومي، سواء كان وجوبها مستفادا من دال لفظي في موارد الإنشاءات الطلبية أي صيغ الأمر، أو كان وجوبها مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو كان وجوبها مستفادا من وضع الصيغة مثلا الإنشائية للحصة الخاصة من الإرادة التشريعية مثلا الشديدة المسمات بالوجوب. فإن هذه الخصوصيات الثلاثة في بحث الملاكات الثلاثة في بحث إنشاء الأمر له مجال للبحث، لكن في بحث وضع مادة معينة مشخصة بنحو الوضع الإخباري الإخباري حينئذ لا بد أن يتضيق هذه المادة في مقام الوضع بخصوص حصة، وإلا كانت مطلقة سوف تكون هذه المادة حينئذ شاملة إذا لم تكن مقيدة ومحصصة بخصوص الحصة التي يستفاد في موردها الوجوب، سوف تكون مطلقة تصدق على الطلب الاستحبابي أيضا. فلا معنى للفراغ عن كون المادة لا شك في استفادة الطلب الوجوبي منها، أي فراغ هذا خلفون، معنى أن المادة موضوعة للأعم من الطلب الاستحبابي والطلب الوجوبي، وأنها تصدق في موارد الطلب الأمر الاستحبابي صدقا حقيقيا لتحقق مفاد الأمر ومصداق الأمر وهو الطلب، فلا معنى حينئذ لدعوى أنه لا إشكال في الاستفادة. إذن فإذا فرغنا في مادة الأمر عن الدلالة على الطلب الوجوبي هذا لا يكون إلا على أساس مسلك الواضح ومسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة أو مسلك الحكم العاقل في بحث المادة لا معنى له، ليس بحث المعقولان. وحينئذ لازمه أنه لو استعمل وإنشاء في مقام الإنشاء استعمل مادة الأمر، قال آمرك، حينئذ سوف تكون الدلالة على الوجوب دلالة لفظية وضعية حتى عند المسلكين الآخرين، لأن المادة افترضنا أنها موضوعة لخصوص تلك الحصة من الطلب التي بموردها يستفاد الوجوب، سواء كان استفادة الوجوب بنكتة حكم العقل أو بنكتة الإطلاق ومقدمات الحكمة. على كل حال مادة أمر موضوع لخصوص هذه الحصص من موارد الإنشاءات. فإذا قال آمرك، آمرك حينئذ يكون ظاهرا في أنه ينشئ تلك الحصة، يريد أن ينشئ في مقام الإنشاء هنا لا للإخبار، تلك الحصة التي تكون في تلك الموارد، أي يكون الدلالة على أن هنا لا يوجد ترخيص في الترك، وأن هنا يوجد حكم العقل مثلا بالوجوب، أو يوجد الإطلاق المقدمات الحكمة، تكون الدلالة على الإطلاق باللفظ لا بمقدمات الحكمة، يعني لأن اللفظ موضوع، المادة موضوع لخصوص هذه الحصة. فحتى القائل في الإنشاءات بصيغ الأمر بعدم الدلالة الوضعية اللفظية بل بالدلالة العقلية أو الإطلاقية ومقدمات الحكمة، في الإنشاء بس إنشاء الأمر بصيغة آمرك، بصيغة مادة الأمر، بصيغة فيها مادة الأمر في مقام الإنشاء، لا بد أن هنا يختار المسلك الأول وهو الوضع الدلالة الوضعية على الوجوب، لا الدلالة الإطلاقية ولا الدلالة العقلية. إذن فبهذا البيان يتضح أن هذا التقسيم، أن هذا الجمع بين المطلبين هنا ليس فنيا، فهنا في بحث مادة الأمر كان ينبغي أن يبحث عن تحديد مفاد المادة الذي هو مفاد إخباري إخطاري غير إنشائي، أنه هل هو المطلق الطلب أو خصوص الطلب اللزومي. فإن كان مطلق الطلب حينئذ لازمه صدقه حقيقتان على موارد الطلبات الاستحبابية والأوامر الاستحبابية، وإن كان خصوص الطلب اللزومي هذا لا محالة يكون بملاك التقييد في مفهوم الأمر فيما هو المعنى الموضوع له مادة الأمر لا محالة، إذ لا يوجد منشأ لهذا الاختصاص إلا أخذ القيد والتقييد في هذا المفهوم. هنا لا معنى لأن يقال أن العقل يحكم، فإن المدلول الإفرادي لا موضوع فيه لحكم العقل، حكم العقل في الإنشاء، فيما إذا كان يوجد إنشاء ومفاد جملة تامة ولم يكن معه ترخيص في الترك مثلا يقال يحكم العقل بالوجوب. وأي ربط لهذا بتشخيص المدلول مفهوما إفراديا إخباريا إخباري، فإن هذا تضيقه لا يكون إلا على أساس أخذ تقييد فيه والاختصاص بخصوص تلك الحصص من الطلب مهما كان الموجودة في موارد الوجوب، مهما كان سبب استفادة الوجوب في مواردها، كان سبب استفادة الوجوب في مواردها صيغة الأمر لفظان وضعان أو المقدمات الحكمة أو حكم العقل. هذه نكتة كان ينبغي توضيحها هنا. هذا ثم ندخل في أصل المطلب. على كل حال حيث أن السيد الشهيد دخل في بحث ملاك الدلالات هنا، لا بد من أن نبحثه هنا، ثم في بحث الصياغة في بحث الصيغة يشار إلى ما ذكر هنا من دون تكرار. الآن لو افترضنا أن البحث كان في مقام الإنشاء، كما لو أنشأ الأمر بإنشاء، حينئذ هنا يقال أن إنشاء الأمر بصيغة من صيغ المستفادة المستعملة في مقام الإنشاء، إنشاء الأمر يستفاد منه الوجوب ولا شك في استفادة الوجوب من هذه الصيغة، إنما الكلام في أن هذه الاستفادة هل تكون من باب الواضع بحيث تكون صيغة الأمر مثلا موضوعة للنسبة الطلبية اللزومية الوجوبية، وهذا معناه أن الدلالة لفظية أولا ووضعية ثانيا، أي اللفظ المستعمل موضوع لخصوص هذه القصة من النسبة الإنشائية الطلبية. أو أن الإنشاء أن الهيئة ليست موضوعة لذلك، بل موضوعة لمطلق الطلب أو لمطلق الإرسال والبعث والدافع نحو الفعل والمادة. وأما الوجوب وكونه لازما فهذا يستفاد بحكم العاقل، فإن العقل حينما يبعث المولى ويرسله نحو شيء وينشئ هذه النسبة الإرسالية الإنشائية، حينئذ إن اقترن معه إذن في التارك لا يستقل بالوجوب، وإن لم يقترن معه من المولى إذن في التارك العقل يقول أنه يلزم أن تتحرك على وفق هذا الإرسال والبعث المولوي، فيكون اللزوم والوجوب مستفادا بحكم العقل في طول ضم عدم الترخيص في التارك إلى ما هو مفاد اللاف الذي هو أصل الإرسال والبعث والنسبة الإرسالية الطلبية، أو يكون استفادة الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة بأن يكون الصيغة مستعملة في معناها على كل حال سواء كان وجوب أو لا. فهذا الأمر حينما لا يكون قرينة على الترخيص والاستحباب مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أن يكون هذا الإرسال إرسالا وجوبيا. هذا أيضا مسلك ثالث ذهب إليه المحقق العراقي، والمسلك الثاني ذهب إليه المرزا ومدرسته، والمسلك الأول هو ظاهر صاحب الكفاية وجملة من الأعلام. هذه مسالك ثلاثة في تشخيص وتخريج ملاك الدلالة، دلالة الأمر على الوجوب. وهذه المسالك الثلاثة كما اتضحت الآن محل طرحها إنما هو مقام الإنشاء ومدلول صيغة الأمر بحسب الحقيقة، لا بحث مادة الأمر. القول الأول الذي هو لعله هو المشهور قبل المدارس الحديثة للمرزا وللمحقق العراقي، ذاك المبنى المسلك يقول بأن صيغة الأمر موضوعة لإفادة هذا المعنى، كما نقول مادة الأمر موضوعة لخصوص الحصة من الطلب من طلبات المولى التي تكون لزومية فلا تصدق على الطلبات التي معها ترخيص في التارك من المولى، لا تصدق عليها أنها أمر إلا بنحو من العناية والمجاز، كما أنه في مادة الأمر هذا البحث بحث وضعي لفظي وضعي، كذلك في صيغة الأمر يقال صيغة الأمر أيضا موضوعة بخصوص النسبة الطلبية اللزومية، فإذا استعملها في مقام الإنشاء المتكلم ظاهره أنه استعمله في المعنى الموضوع له الصيغة، والمعنى الموضوع له الصيغة إنما هو النسبة الطلبية اللزومية. وإن شئتم قلتم أن صاحب هذا المسلك لا محالة يقول بأن النسبة الطلبية لها حصتان، حصة لزومية وحصة غير لزومية، والحصة اللزومية هي التي تكون مدلولة وموضوعة موضوعا لها صيغة الأمر، وأما الحصة الطلبية فليست داخلة في معنى الصيغة إلا بنحو من المجاز والعناية. هذا مدعى المسلك الأول لا محالة. دليله حينئذ لابد أن يكون مجموعة أمرين، تبادر هذا المعنى واستفادته وجدانا من الوجدان اللغوي والعرفي، وإبطال ما سوف يذكره أصحاب المسلكين الآخرين، فإن كل من المسلكين الآخرين لهما أدلة لإثبات مدعياتهما، وأن هذه الدلالة خارجة، الدلالة على الوجوب خارجة عن المدلول الوضعي الموضوع له الصيغة. تلك الكلمات التي تذكر لابد من إبطالها، ولو أن يكون إبطالها بإبراز ما يترتب من اللوازم الفاسدة والتوالي الفاسدة على كل من ذينك المسلكين في موارد الخطابات مما يكون مما لا يمكن الالتزام به ولا يلتزم به حتى أولئك. حينئذ هذا أحد الطرق والمناهج في الاستدلالات اللغوية الأصولية، أن الوجدانات المسلمة في اللغة وفي الدلالات حينما لا تنسجم مع نظرية بل تنسجم مع نظرية أخرى تكون هذا دليلا على صحة تلك النظرية وذاك التخريج. فهذا التخريج فإن هذه الوجدانات المسلمة المتسالم عليها إذا سلمت إذن وهي لا تنسجم مع مسلك حكم العقل مثلا أو مع مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة، لا تنسجم إلا مع مسلك الواضع، فلا محالة يكون حينئذ شاهدا على صحة هذا المسلك. هذا أيضا منهج في الاستدلالات اللغوية اللفظية عند الأصوليين، التحليلات التي قام بها الأصوليون في أبحاث مباحة الألفاظ، وهي من المناهج الفنية الصحيحة أيضا. وعلى كل حال فلا بد من استعراض أدلة هؤلاء في كل من المسلكين الثاني والثالث لنرى أن هذه الأدلة التي ساقوها هل تكون تامة أو لا، ثم أنها هل هناك ما وجدانات متسالم عليها بين الأطراف بين الطرفين تنفي هذا المسلك ولا تنسجم مع هذا المسلك. فإذا كان يوجد أمور من هذا القبيل بنفسها تكون تلك الأمور والوجدانات المتسالم عليها دليلا على بطلان هذا المسلك، مسلك حكم العقل أو مسلك مقدمات الحكمة. فهذا هو البحث الفني الذي سوف ندخل فيه. فنأخذ المسلك الأول الذي يعني المسلك الثاني الذي ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني. مدرسة المحقق النائيني اختارت أن الأمر يدل على أصل النسبة، يعني صيغة الأمر تدل على أصل النسبة الطلبية والبعثية والإرسالية، وأما الوجوب فهو مفاد أجنبي أما هو مدلول الأمر، وإنما يستفاد الوجوب بحكم العاقل حينما لا يكون مع هذا الإرسال والنسبة الطلبية البعثية لا يكون معها ترخيص في الترك. حينما يكون ترخيص في الترك والعقل لا يحكم الوجود، حينما لا يكون يحكم بالوجود. هذا مدعى هذا المسلك. وفي مقام الاستدلال على هذا المدعى أصحاب هذا المسلك استدلوا على هذا المدعى بدليل حصله ومآله إلى أنه النسبة الطلبية التي هي مفاد الهيئة ليست لها حصتان ولا يعقل فيها حصتين، فيها حصتان بحسب الحقيقة، ليس إلا معنى واحدا أمره دائر بين الوجود والعدم، إما يكون موجودا أو لا يكون موجودا. وأما فإذا لم يكن له حصتان فلا يعقل أن يكون صيغة الأمر وأدوات الإنشاء الأمر موضوعا لخصوص حصة من حصص النسب الأمرية والطلبية الإرسالية، فإن الوضع لخصوص النسبة الطلبية الوجوبية فرع أن تكون النسبة المفادة بصيغة الأمر بنفسها صالحة للانقسام إلى شقين وقسمين وشكلين، فعن هذا أمر لا يكون. فإننا بتحليل موارد الأمر نجد موارد إنشاء الأمر نجد أن هنا لا يوجد شيء يمكن تقسيمه إلى حصتين بحيث يكون فرق بينهما في نفس النسبة، في نفس ما هو مدلول الصيغة الذي هو النسبة، لكي يقال خب هذا موضوع لأحدهم لإحدى الحصتين دون الحصة الأخرى. فإن الإرسال والبعث النسبة المتقومة بالمرسل والمرسل والمرسل إليه فهذا مشترك، هذه نسبة مشتركة موجودة، بمعنى أنه لا هذه النسبة أمرها بين الوجود والعدم، إما ينشئها المنشئ أو لا ينشئ. إذا أنشأها أوجد هذه النسبة تعمل صيغة فيها، سواء كان مقصوده الاستحباب أو كان مقصوده الوجود، أوجد هذه النسبة بعد أرسل، إما يرسل أو لا يرسل. فإذا أرسل فقد تحققت النسبة، وإذا لم يرسل فلا يوجد إرساله. إذن والإرسال في مواد الاستحباب موجود كما هو في مواد الوجود، في مواد الاستحباب أيضا أرسله لا محالة. فمن حيث الإرسال والنسبة القائمة بين الآمر والمأمور والمأمور به الذي ينشأ من استعمال صيغة الآمر نفسه في هذه الناحية، لا يكون هناك حالتان بل حالة واحدة في كلا الموردين موجودة. فأمره بين أن يوجد أو لا يوجد، لا أنه يوجد بشكل ويوجد بشكل آخر. فلا تنوع وتنويع في النسبة الإرسالية كما لا تنويع في الإرادة، فإن المراد من الإرادة هنا تلك المرتبة التي هي من مبادئ ومن من عالم الثبوت ما وراء الإرسال قبل الإرسال الذي يحمل المولى على النسبة الإرسالية والإنشاء. الإرادة أيضا الإرادة يقول هذا أصحاب هذه المدرسة أن الإرادة أيضا هنا نحن نريد بها تلك المرتبة الأخيرة التي تحمل المولى على الطلاب المعبر عنه في كلمات مثلا الحكماء بالشوق المؤكد المستفع لتحريك العضلات. وهذه الإرادة بهذه المرحلة إما أن تكون متحققة أو لا تكون متحققة. إذا لم تكن متحققة فلا أمر أصلا، لابد أن تبلغ هذه المرتبة لكي يكون أمر، سواء في الوجوب في موارد الوجوب أو في موارد الاستحباب، الأمر الوجوبي أو في موارد الأمر الاستحبابي. إذن فالمتكلف فالمولى إما له هذه الإرادة شوق المؤكد يتحرك نحو الفعل أو ليس له. إذا لم يكن له فلا أمر ولا تحرك منه أصلا، والمفروض قد تحقق التحرك. إذن فالشوق المؤكد وهذه المرتبة المسمى في الإرادة أيضا مشتركة بينهما. لا يبقى حينئذ شيء إلا الملاك من المبادئ، من مسألة الملاك، وأن هذا الشوق المؤكد في موارد الوجوب ناشئ من ملاك ومصلحة ملزمة شديدة، وفي موارد الاستحباب مثلا ناشئ من مصلحة وملاك غير شديدة، غير شديدة خفيفة. عالم المصلحة والمبادئ والمبادئ بمعنى المصلحة والمفسدة خارجان عن مدلول الأمر، كما أن عالم الإرادة أيضا عند هؤلاء خارج عن مدلول الأمر، فإن مدلول الأمر هو النسبة الإرسالية التي مدلول التصوري. عالم الملاكات والمبادئ ليست داخلة في مدلول هذا في مدلول صيغة الأمر، ودعوى أن صيغة الأمر تكون موضوعة للنسبة الإرسالية أو للإرادة المنبعثة من المصلحة الملزمة، هذه الدعوة كأنه واضحة البطلان عند هؤلاء، لأن هذا مدلول تصديقي، بل ما وراء المدلول التصديقي مبادئ المدلول التصديقي، وهذه أمور خارجة عن المداليل اللفظية الوضعية جزما، فلا يحتمل أن تكون مأخوذة في هذا الشيء. ما أن الملاك هل هو بهذا النحو أو بنحو بذلك النحو. إذن فيكون استفادة الوجوب من صيغة الأمر لا يمكن أن يكون مثلا من دلالة وضعية، من خصوصية تضييق وتقييد في مدلول صيغة الأمر يقتضي هذا التقييد الاختصاص بالطلب الوجوب، إذ لا يوجد شيء تحصيص وتقييد وتنويع فيما يناسب أن يكون مدلولا للصيغة ومدلولا لله. نعم في الملاكات والمبادئ الأولية التي هي المصالح والمفاسد يعقل تنويع المصلحة الشديدة الملزمة والمصلحة غير الشديدة، إلا أن ذلك لا يحتمل أن يكون مربوطا بالمدلول الوضعي لصيغة الأمر للأمر. كما هو مربوط بمدلول الأمر لا تنويع فيه. إذن فلا يكون الدلالة على الوجوب دلالة لفظية وضعية. فبماذا يكون؟ فأصل الدلالة لا يمكن إنكارها. من هنا حاولوا توجيهه بهذا النحو بأن هذا يكون بحكم العاقل، من باب أن العقل حينئذ حينما يرسل المولى ويكون هناك له شوق مؤكد استتبع صدور الأمر منه وتحريك عضلاته التشريعية التي هي الأمر هنا، حينما يبلغ الإرادة تبلغ الإرادة هذه المرتبة العقل يقول يحكم بوجوب إطاعته إلا إذا هو رخص وأجاز في أن يترك. هذا محصل البيان الذي يستفاد من كلمات مدرسة المحقق النائيني في توجيه مسلكها القائل بأن الدلالة على الوجوب يكون بحكم العقل لا بالدلالة اللفظية الوضعية. يأتي مناقشة مع هذا المسلك.